الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 44 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال: فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وهذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقد نظم بعضهم هذا الأمر فقال: فائدة في صور السجود نظمتها كالدر في العقود، في الانشقاق سجدة والإسراء وسجدة التنزيل ثم يقرأ، والرعد ثم النجم ثم النحل، والرعد ثم النجم ثم النحل، ومريم الفرقان ثم النمل، في الحج ثنتان وفي الأعراف، وسجدة في فصل التوافي أي توافي تكملة العدد. فهذا هو المحقق. قال: ولا خلاف بعد يعتد به في شيء من مواضعها. قال: وقال أبو حنيفة هي 14 أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان، أحدهما كما قال الشافعي، والثانية 15 زاد صاد، وهو قول أبي العباس بن شريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وعن مالك روايتان، أحدهما كما قال الشافعي وأشهرهما 11 أسقط النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ، وهو قول قديم للشافعي. وهذا من العجب، لأن هذه ثابتة بالنص، وأما البقية فإنما أخذت بظاهر لفظ القرآن. قال: والصحيح ما قدمناه، الأحاديث الصحيحة تدل عليه. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال، والنحل ويفعلون ما يؤمرون، وسبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام تنزيل وهم لا يستكبرون، وحاميم وهم لا يسأمون، والنجم في آخرها، وإذا السماء انشقت لا يسجدون، ويقرأ في آخرها. ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها. فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرنا أنها عقيب يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وأبي وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. وذهب آخرون إلى أنها عقيب أو عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، حكاه بن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء، عندنا أن سيدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال: هذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك رضي الله عنه هي عند قوله رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم، والله أعلم. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بها في الصلاة فأربع: سورة صاد وسيدة صاد وسيدة النجم وسيدة الانشقاق وسيدة العلق. وأما بقية السجدات فقول جماهير العلماء باستحبابها، بل ذهب بعضهم إلى ادعاء الإجماع. وهنا تعليق اختار الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه لا سجود في آخر سورة الحج، وذهب ابن حزم إلى جواز السجود فيها خارج الصلاة دون داخلها. قال: وإنما لم نجزه في الصلاة لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليها. والسجدات العشر الأول نقل الطحاوي في شرح معاني الآثار الاتفاق على السجود فيها ما عدا السجدة الثانية في سورة الحج. وقال ابن حزم في المحلة: وأما السجدات المتصلة إلى ألف لام ميم تنزيل فلا خلاف فيها. وقال: في مراتب الإجماع اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، واتفقوا منها على 10، واختلفوا في التي في صاد، وفي الآخرة التي في الحج وفي الثلاثة التي في المفصل. ومع ذلك لا ينكر على من سجد بها، لكن لو اكتفى في الصلاة بالأربع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ومن سجد بها لا ينكر عليه. قال رحمه الله: فصل. حكم سجود التلاوة وحكم الصلاة النافلة. قال: في اشتراط الطهارة عند الحدث وعند النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة. هذه المسائل الصحيح خلاف ذلك، فإنه يجوز أن يسجد وهو على غير طهارة، وستر العورة إن كان معه ما يستر عورته فيتعين سترها في كل حين. ولابن القيم كلام نفيس في تهذيب السنن، يرد على من اشترط الطهارة، وكذلك من قال بالتكبير بماذا بأنه يلزمها ما يلزم الصلاة المكتوبة أو يلزمها ما يلزم النافلة، هذا غير صحيح، إلا أنه يستقبل القبلة أحسن، فالتوجه إلى القبلة أفضل. ليس معنى ذلك أن تجد كلام العلماء أنه يجوز أن تسجد إلى غير القبلة، تصح السجود إلى غير القبلة مباشرة، تمكن نفسك مستدبرا وغير ذلك، لا، استقبلها أفضل، فإنها قبلتنا أحياء وأموات. قال: الصنعاني في سبل السلام: ثم رأيت ابن حزم كلاما في شرح المحلى والصواب المجلى بالجيم المنقوطة من تحت، فإن ابن حزم جمع المجلى ثم شرحه وسمى الشرح المحلى. السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين، فليس صلاة، وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة، ولم يأتي إجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة، قلنا والتكبير بعض الصلاة والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء؟ هذا لا يقولونه ولا يقولها أحد. قال: فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر، حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه، كما ترى أنه قد خالفه العلماء، والذي عليه الألباني والشيخ مقبل وكلهم أنه لا يشترط الطهارة ولا تجب القبلة. قال: فصل. إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات العزائم المؤكدات. وأما الشافعي وغيره من قال ليست من العزائم، فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة، ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم، والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان: الأظهر لا يسجد، الذي أظهر أنه يسجد، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فصل. في من يسن له السجود يعلم أنه يسن القارئ المتطهر بالماء أو التراب، حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن أيضا للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رحمه الله: لا أؤكده في حقه كما أؤكد في حق المستمع، هذا هو الصحيح. الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع يجلس ليسمع القراءة، أما السامع إنما سمع القراءة وهو غير يعني جالس لها، قد يكون جالس لشأن آخر أو ما عرف سمعه. فقال إمام الحرمين من أصحابنا: لا يسجد السامع المشهور الأول، سواء كان القارئ في الصلاة وخارجا منها يسن المستمع والسامع السجود، سواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي به. قال أبو حنيفة: الصحيح أنه إن سجد سجد، وإن لم يسجد لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الناس معه، وفي سورة النجم مرة لم يسجد ولم يسجد الناس، كما في حديث زيد بن ثابت قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم. قال: وسواء كان القارئ في الصلاة وخارج منها يسن المستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا وصل المشهور عند أصحاب الشافعي به. قال أبو حنيفة وقال صاحب البيان يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني اليماني، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان يحفظ المهذب، لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلين لمصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة، فهذا هو الصحيح عندنا. وبه قال أبو حنيفة: الصحيح خلاف ما ذكر. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة. حكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. مسائل وتفاصيل يذكرها العلماء كثيرة، وكثير منها لا دليل عليها. إلى هنا بارك الله فيكم.